الانترفيو دو كلوب.
وضيفنا اليوم في الانترفيو دو كلوب هو السيد زهير حمدي من عام حزب التيار الشعبي. مساء الخير سي زهير.
اهلا وسهلا ومرحبا بك.
شكرا لك على الحضور. يرافقني في الحوار زميلي في البوسلمي سي زهير. خارطة طريق اعلن عليها رئيس الجمهورية لانهاء الاجراءات الاستثنائية، تبدا بتنظيم استشارة شعبية تفضي نتائج نتاعها لاجراء استفتاء وطني لادخال اصلاحات على الدستور في اواخر شهر جويليا، وتوفى باجراء انتخابات تشريعية نهار 17 ديسمبر 2022. كي نعملوا كونستا من نهار 25 جويليا الى يومنا هذا، نلاحظوا المناخ السياسي مكهرب، نلاحظوا ارتفاع مشط للاسعار وفقدان المواد الاساسيه، الاحتكار اللي ماشي ويزيد، تركيبه جديده للمجلس الاعلى للقضاء وتململ صلب القضاة وبرشا حاجات اخرين. اين حزب التيار الشعبي من كل ما يحدث في تونس؟ زهير حمدي.
شكرا. هو في الحقيقه احنا جزء من الحركة السياسية في تونس، ونحاول نجتهد يعني ونحاول نخرج من دائرة وثنائية يعني مع 25 جويلي أو ضد 25 جويلي، لأن اللحظة هذه هذا من الماضي يعتبر، والأفضل للجميع خاصة للقوى الوطنية اللي توفر فيها الحد الأدنى من الشروط اللي يشوفوا أنها معنية بالمرحلة هذه. ما نقولوش اللي هي مساندة، لأن يعني المعيار في الفرز السياسي اليوم يجب أن يحصل على زوج حاجات. الحاجة الأولى هي أنه ما قبل 25 جويلية مرحلة ينبغي تجاوزها ولا يمكن العودة إليها، وأن مسار المحاسبة يجب أن يأخذ مداه ليسهل عملية الفرز يعني السياسي، ويساهم في تنقيط يعني المناخ السياسي والمشهد السياسي القادم. طبعا هذا كل من يرى نفسه في وفق هذين المعيارين هو معني يعني ب خلينا نقول احنا الخروج من الدائره هذه الى مرحله بناء اللي نسموه نحن في بيان امس في المجلس الوطني ثنائيه يعني بناء الحركه الوطنيه، الحركه الوطنيه التونسيه اليوم اللي مطروح امامها جمله من المهام، ولا يجب ان تنتظر الضبابية وعدم الوضوح والوضع السياسي معناها المرتبك في تونس، لكن هذا دور موقف السلطة. الطبقة السياسية هي التي استقالت اليوم، حضرت ندوة يعني على حول أي نظام سياسي نريد في تونس، حضروا فيها برشا خبراء معناها وأساتذة.
هذا موضوع الاستشارة؟
لا ندوة علمية يعني حول أي نظام سياسي نريد، يعني أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية نظمتها جمعية اسمها صمود. المهم اليوم كنت حاضر ضمنها، فكان الأستاذ الصادق بالعيد تدخل يعني وأعطى تشبيه إلى حد ما هو فيه جزء منها على الأقل متفق فيه معه، أنه نحن أو تونس اليوم بين جاهل اللي هو الماضي ومجهول، وبينهما فراغ. فما فراغ سياسي الحقيقة، معناها إذا كان رئيس الجمهورية جمع كل السلطات فإن بقية القوى السياسية لم يكن لها الدور اللي يجب أن تقوم به في هذه المرحلة، تقديم البدائل السياسية وتقديم البدائل الاقتصادية وإيجاد الآليات الكفيلة بأن تعرف طريقها للتجسيم والتنفيذ.
أما سي زهير، فقط نتفاعل معك في النقطة هذه، التوصيف اللي تعمله سيادتك أنت تقولي ربما رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية جمع كل السلطات، فما قراءة تشوف أنه بتجميع السلطات من طرف رئاسة الجمهورية والإجراءات الاستثنائية اللي توفى بانتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 لا يمكن ولا لا يستقيم المطالبة من طرف ولا مطالبة الأحزاب السياسية اللي موجودة ولا القوى السياسية بطرح البديل. هذا برشا يشوفوه نوع من التضارب في الخطاب، يعني من جهة فما تجميع السلطات، من جهة نطالبوا الأحزاب السياسية يعني
تجميع السلطات، ولكنه ما نعتقدش كان صادر حق الناس في أنها تعطي منها تصوراتها أو تقدم بدائلها.
لمن سيقدمون البدائل سي زهير؟
يجب أن نبحث على كل الصيغ وكل الأشكال، لأن هو يدير الدولة في حالة الاستثناء ولا يصادر حق الآخرين في أن يكون لهم دور في بناء مستقبل بلادهم. هذه حقيقة لازم أنا نثبتها، أنه
هي حقيقة مش للناس بالكل. لا خاطر جانب اشكالي في هذه خاطر يعتبروا لي يعتبروا ان هما اداره الدوله في جانب استثنائي بالنسبه لهم.
هل سمعت اليوم اي قوه سياسيه او منظمه وطنيه او غيرها قدمت بديل ها هو شنو يجب يكون في النظام السياسي؟
هو الاصل هو سي زهير الاصل في الاشياء انه وقت اللي يكون فما مطالبه للاحزاب السياسيه بتقديم بدائل نورمالمون البدائل هذه يكون عندها صدى عند السلطه كما وصفت انت. لكن اليوم اللي يلوموه هالقوى السياسيه هذوما جسوا
نحن مطالبون
من طرف رئيس الجمهوريه.
شوف نحن مطالبون بتقديم البدائل وبايصالها وبفرضها بكل الاشكال.
الفرض
نعم بفرضها بكل الاشكال لان اليوم يعني لم يطرق احد باب ولم يقدم احد لا رؤيه للنظام السياسي اللي نطمحوا له نحن شنو طبيعته ولا القانون الانتخابي اللي باش نخوضوا به معناها الانتخابات الجايه كيفاش ولا البدائل الاقتصاديه اللي باش تنقذ البلاد كيفاش. كلها وجميعها بين الاحتجاج او بين المناشده. هذا هو الفراغ السياسي نحكي لك عليه. ثم فراغ سياسي كبير تتحمله ما نحكوش على ما تتحمله السلطه او رئيس الدوله الى حد ما في مسؤوليته في عدم التفاعل وغيره، ولكن الاخطر من كل هذا هو الاستقاله السياسيه من الجميع. هل هناك منظمه او حزب او جمعيه او شخصيه وطنيه قدم تصورا لما ينبغي ان يكون عليه الوضع في المرحله القادمه؟ ابدا لم نسمع. هذا هو الاشكال والخطوره وين
هم طالبين بحوار سي زهير.
لو تشكلت توجه الحوار لو تشكلت قوه او اللي سميناها حركه وطنيه حقيقيه تستطيع ان تتفق على الادنى المشترك حول البديل السياسي والانتخابي والاقتصادي والاجتماعي للمرحله القادمه، نعتقد انه سيجد طريقه الى التجسيم ويسمع وينبغي ان يسمع.
هو سيزهير لو تسمح في النقطه هذه تحديدا ربما يجاوبوك الاحزاب السياسيه بانهم المعنيين اساسا. يقول لك اليوم نحن قدمنا مجموعه من البدائل. نعطيك امثله كانوا ضيوفنا في بلاصه سيادتك لهنا، نحكيوا على افاق تونس، نحكيوا على الحزب الجمهوري، التيار الديمقراطي، نحكيوا على الحراك نتاع حراك مواطنون ضد الانقلاب. الناس هذوما اليوم يقول لك نحن نقدم البدائل، ندعو رئيس الجمهوريه الى طاوله الحوار للحديث عن هذه البدائل، ولكن ثم من طرف رئاسة الجمهورية وانغلاق على الحوار. اليوم خلينا مثالش أمبراك لليمير على موقف رئاسة الجمهورية، ألا تتحمل رئاسة الجمهورية جزء من هالبلوكاج وهالفراغ السياسي اللي تحكي عليه؟
ما هو نقولك اللي أنا بيدي موافق معناها في عدم الاستماع للغة الحوار. أنا أتبنى هذا الموقف. إذن مش وتنعطيك المبررات علاش، لأنه شنو اللي يدعو له الناس هذا اللي تحكي عليه؟ اللي يدعو له هو تنظيم حوار كلاسيكي على غرار الحوارات اللي سبقت في 2013 وفي كارتاج واحد وكارتاج اثنين وغيرها من الأساليب هذية اللي نعرفوها طبيعتها شنية وأهدافها شنية وأطرافها شنية. أولا يعني ما أفرزت إلا التوافقات المغشوشة والتسويات والصفقات بناها تحت الطاولة فوق الطاولة. هذايا بالنسبة للشعب التونسي ما عادش ينطلي عليه الشيء هذا، لأنه نحن كي نحبوا يعني
رغم المنظمات الوطنية سي زهير سامحني هنا في النقطة هذه كما أنك حكيت عن الحوار، المنظمات الوطنية مرة أخرى يعارضون كات معارضة شديدة في هذا، ويعتبروا انه الحوار اللي صار وربحنا به جائزة نوبل نحكي على العمادة والرابطة وليتيكا يعتبر انه هذا تقزيم وتقليل من قيمه الحوار اللي تقليل. صار يعني كيف نحكيوا على يحكيوا على حسابات
ونحكيوا
على
2013 وكبته من بدايته الى نهايته.
اذا
كنت طرفا فيه وغشوا يعني البلاد ويعني تحايلوا على الجميع لانهم كانوا يتفاوضون في قصر باردو في المجلس المستهلكين السابق اللي هو جزء اليوم من مجلس النواب وكانوا تلك صوره، ولكن القرار الحقيقي صنع في باريس وهذا الشيء اذا نعرفوه، والتسويات والصفقات صارت هناك. إذن أي حوار نتاعها
يعني المنظمات كان عندها دور شكلي فقط،
المنظمات بعلم أو بغير علم هي يعني كانت تشاهد على الشيء هذا سواء كان لديها علم أو ليس لديها، ثم علم لاحق والناس كل تعرف شنو اللي حصل يعني في الحوار نتاع 2013 وما رافقه يعني من تسويات وصفقات بين الطرفين الرئيسيين اللي حكموا البلاد فيما بعد. اذا انا ايش حبيت نقول لك، مش هذا معناه الموضوع انه ذاك حجه
على
الواحد. اذا اللي حبيت نقوله في الموضوع هذا نتاع الحوار، علاش احنا نقول لك الحوار هذا لن يجدي نفعا؟ لانه كما ثم ريع اقتصادي في البلاد يعني ثم طبقة تحتكر الاقتصاد ومسكر الباب على بقية الناس باش تكون فاعلة اقتصاديا، ثم الطبقة السياسية نسميها الريع السياسي، هذا يزم يتكسر في البلاد. الريع السياسي معناه انك انت عندك الحقيقة المطلقة وانك انت تجي تعمل طاولة واربع كراسي وتلم فلان وفلان 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 اللي ما عندهم حتى علاقة بالشعب.
تحكي على احزاب بعينها،
اغلب الاحزاب وشخصيات وثم برشة شخصيات وطنية يعني الناس ديكونكتي على الشعب التونسي ويعني لا يقررون بالنيابة، وينبغي أن يقرروا بالنيابة على الشعب التونسي. الشعب التونسي موش هذه الطبقة، هذه متاع 4-5 من الناس 20-15، لا مش هذا. الشعب التونسي فيه معناها قطاعات واسعة، فيه إعلاميين، فيه محامين، فيه يعني فيه نساء، فيه منظمات، فيه مجتمع مدني، فيه جهات، فيها نخب. الجهات كي نمشوا لها نسمعوا منها خطاب سياسي أرقى بعشرين ألف مرة وأنضج وفيه معناها إفادة أكثر من الطبقة السياسية هذه اليوم اللي تحب تحتكر العملية السياسية.
هل براش هذه اللي تحكي عليها أنت وين باش نحاولوا نقطعوا مع الريع السياسي في انتظار القطع مع الريع الاقتصادي وتوجيهه بتاتر بعد ما في علاقة بمسألة الريع السياسي اللي حكيت عليه أنت لهنا؟ أنت صرحت مع زملائنا في موزايك قلت لي 25 جويني أنجز المهم وفتح أفاقا للتونسيين، ولكن حان دورنا لذا على القوى الوطنية الاستعداد في إطار حركة وطنية لإنجاز الانتقال المقبل من استعداد للانتخابات التشريعية. سيزوهر سؤال مباشر، شنو ما الضمانات اللي عندكم انه بتصير انتخابات تشريعية؟
عن كل الضمانات ما نعتقدش، انا ما عنديش معناها صحيح هو معناها عملية انه الثقة المطلقة والنوايا الحسنة ما تصنعش معناها الربيع، ولكن انا نعتقد انه ما ثماش دائما نعيد ونكرر الرجل هذا ما عندوش مقاومات تاع ديكتاتور، ما عندوش مقاومات من ناحية معناها يعني الظروف الموضوعية المحيطة به من ناحية التكوين ومن ناحية ارتباطاته ومن ناحية انحداره من أي مؤسسة ومن أي موقع. ثم الضمانة دائما وأبدا نقول هذه الضمانات قد البعض يعترض عليها ويقول لك لا هذه نوايا حسنة ما تكفيش، نقول لك الضمانة هو الشعب التونسي. الشعب التونسي لن يحكم بفرد في المستقبل إطلاقا، لأنه الشعب التونسي قادر على إسقاط أي كان يريد أن يستبد به. الشعب التونسي خلال 10 سنوات المكسب الوحيد يمكن لحصله هو أنه أصبح حر في قراره، وعناه غير قابل أنه يركع أو يعني
اليوم
يسيطر عليه من طرف
اليوم
فرد.
اليوم سي زهير الحمدي يعتبر أنه الضمانات اللي موجودة هي الشعب في حد ذاته اللي هو يعتبر أكبر ضمانة، إذا كان يكون ثم انحراف بالمسار
طبعًا.
بمعنى أنه الشعب هذا
خلينا نكون وافين يهبط الشعب يعني. وسنكون نحن في مقدمة كل معاه وفي مقدمة وبجانب الشعب التونسي كقوة سياسية وكقوة سياسية تشبه لنا ونحن كتيار شعبي، ونعرف كناس وطنيين موجودين بأعداد كبيرة في تونس وكمنظمات وطنية لن تسمح معناها بالشيء هذا، لأنه العملية هذه متاع المرحلة الانتقالية تتمدد أو يعني تصبح نهائية أو غيره، هذا غير وارد.
ولكن سي زهير حكيت اللي نعرفه ديما في تاريخ الثورات حتى في تجارب مقارنة، وقت اللي الشعب ينزل للشارع ويحاول أنه يحتج وقتها يكون لمالي فيه، وقتها يكون فما انحراف بالمسار. نحن نرجع معك للجانب السياسي، النخبة السياسية اللي من المهام نتاعها استشراف المستقبل باش ما يكونش باش ما نتيحوش في ال- 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 الاستبداد مرة أخرى ونوصلوا للنزول للشارع. اليوم الطبقة السياسية هذه أنت تحكي على ضمانات تقولي نعرفوا الشخص ونعرفوا الانحدار نتاعه منين جاي، دونك ما ينجمش يكون ديكتاتور. تعرفي مليح سي زهير المقولة الطريق إلى الجحيم معبدة بالنوايا الحسنة، يعني قد يكون هذا المعارضة اليوم إذا كنت تمشي بالمقولة هذه ثم جانب بين الوجهة في رأيك.
لا هذا معطيات، وقد أذهب في هذا التحليل وهو ممكن يعني نظريا ممكن لا ما أنا هذه هي التاريخ ما لا يكتب كما قلت بالنوايا الحسنة، ولكن قلت لك أنه الضمانة الأولى والأخيرة هو الشعب التونسي، ما غير ممكن هذا الشيء لأنه الشعب التونسي.
لكن تشوف اليوم في ديفريميس غالطين اليوم المعارضة وقت اللي يطرحوا وجهة نظر تقول انه ماشيين نحو نظام استبدادي بطبيعة هذوما مرة اخرى نعود لموديغي، فما شكون يعتبروا نحن ديجا في نظام ديكتاتوري ويقولوا انه الايقافات، نحكيه على عميد المحامين الاسبق، نحكيه على وزير عدل الاسبق، نحكيه على مدونين اليوم يتحاكموا بسبب التدوينات نتاعهم امام المحاكم العسكرية. مرة اخرى نعود نطرح لك سؤال دي بريميس من نوع هذا، علاش انتم اليوم سي زهير ما تشوفوهمش ولا ما تحاولوش انكم تبنيوا عليهم اللي ربما ثم امكانية نتاع انحياز بالمسار اللي ما سنتوه منذ البداية؟
أنا ما نبنيش يعني فرض، ما نحددش المستقبل بتخمينات أو فرضيات، ما نجموش
أمر واقع.
لا شوف احنا إلى حد الآن احنا في حاجة اسمها مرحلة استثنائية أو حالة الاستثناء، ونعرف وش معناها حالة الاستثناء اللي تعطل فيها كل شيء، وهذا معناها راهو بالقانون مش معناها في العالم وفي الفقه الدستوري وفي غيره، معناها مرحلة الاستثناء فيها هل الإجراءات هذه وفيها يمكن بعض تصير فيها بعض التجاوزات وتصير فيها بعض الحاجات اللي تبدو لنا معناها غريبة تركيز السلطات وغيره وغيره، لكن هي مرحلة استثناء وإحنا معناها المسار هذا يمشى متاع الاستثناء. ولكن الخطورة وين؟ وقت اللي يولي هذا نهائي واللي يولي معناها ما عندوش أفق وما عندوش حدود. إحنا نشوفوا إلى حد الآن أنه ثم خارطة الطريق إلى حد الآن معناها نظريا مقنعة، ولكن تتطلب بعض الشروط الأخرى وبعض معناها الضمانات الأخرى وتطلب بعض الحاجات للتنفيذ وللتنسيق. وهذا هو
لماذا تأخر رئيس الجمهورية في وضع هذه الضمانات جستمو؟ وأنا أسألك لهنا وأنت المساند للمسار بعيدا عن شخصية الأمور كمساند لمسار 25 جويل، لماذا تأخرت رئيس الجمهورية في وضع هذه الضمانات؟
انا ما نجمش نجاوبك لانه شوف انا بدي نسال السؤال هذايا وانا بدي لست راضي على معناها مساله البطء في الاداء وفي الاجراءات. هذه الناس كلها معناها اللي عنده عقل كل يقول لك ثم بطء احيانا غير مبرر، ثم ضبابيه غير مبرره، ثم كذا، ولكن في نهايه الامر انا ما نجمش ناخذ موقف سلبي من مسار لانه معناها ربما يصيرك شيء ذاك الى حد الان.
ولو انه سي زهير في علاقه بالمسار ككل اليوم يبدو انه فما زوز مسارات، فما الزمن من عشان توافق القراءة هذه ولا إذا فما شكون يعتبر أنه فما الزمن الرئاسي اللي برشا يكيفوه ولا يشوفوه على أنه فما تباطؤ في بعض الأحيان وفي بعض النقاط، وفما زاد الزمن الاقتصادي وانت أشرت للإشكالية. مش أرجع معك التصريح في شمس فام، حكيت قلت حركة النهضة وحلفاؤها من المهربين متورطون في الأزمة التي تعيشها تونس اليوم في نقص العديد من المواد الأساسية.
أنا عندي قناعة أنه الشيء هذا.
هذه قناعة ولا فما دي بروف؟
لا لا ما تحتاج.
هذا اتهام مباشر.
لا ما في ما تحتاجش دي بروف. علاش؟ سهل الأمور ياسر. توا من كان يحكم طيلة العشر سنوات هذه ومن الذي بنى منظومة يعني إجرامية في جميع القطاعات ومن الذي سيطر على كل مفاصل الدولة؟ هو ثم حزب بعينه، ثم أحزاب أخرى هامشية كانت شريكة لكنها ليست فعلا بقدر ما أنها ما كانت حركة النهضة. هذا واحد. اثنين
كما هذا فقط النقطة الأولى سي زهير، نبقى في النقطة الأولى. اليوم المواطن اللي يسمعنا اليوم في الحوار هذا يقول اليوم سي زهير من أين له هذا؟ كيف؟ هل هي مجرد قراءة؟ ما فما أدلة.
لا لا تنعطيك الأدلة وتنعطيك
وكيف فما الأدلة علاش غابت على القضاء؟ هذا هو سؤال.
شوف رو مش معناها رو معناها مش باش نمشوا نصوروهم معناها كيفاش هم يعملوا كيفاش كذا. رو المسألة أبسط من هذا. المسألة تتعلق بأنه حركة ليست حزب تقليدي عادي، اشتغلت طيلة العشر سنوات هذه بأساليب يعني البيع والشراء والرشوة والفساد والربط مع اللوبيات المالية الفاسدة ومع المغربين ومع الارهابيين. هذا ما فيش نقاش والناس كل تعرفه شيء هذا والقضاء يعرفه في قضايا منها تتقاطع تعملك التقاطعات تفهم منها الباقي. هذه أول حاجة. ثاني حاجة أنه السؤال المطروح سوق يزود بنفس الكميات وأحيانا تفوق الكميات هذه ب 30-40% في الأزمة هذه. نفس العباد 12 مليون ونفس السوق ونفس الظروف تحط فيها نفس الكميات وزيادة 30-40% وتختفي الكميات هذه وتمشي للسوق ما تلقى حد شيء. شنو السؤال المطروح؟ شنو ثم شيء ما غير طبيعي غير عادي؟
علاش من بين المعارضين اليوم اللي مرة أخرى رقعة المعارضة اليوم تتوسع لمسار 25 جولة رئيس الجمهورية، علاش فما اتهام مباشر لحركة النهضة؟ هذا كان سألتك هل فما أدلة؟
هي العمود الفقري للأجرام اللي حصل في تونس طيلة العشر سنوات، هي العمود الفقري لكل الجرائم الاقتصادية والسياسية والأمنية اللي حصلت في تونس، لأنها هي التي كانت تحكم بكل معناها يدها مطلوقة معناها على جميع المستويات. وبقية الأحزاب الأخرى كانت هي جزء بسيط وبسيط جدا ليس لها الدور الفاعل كما كانت حركة النهضة. ثانيا راهي ثم عوامل أخرى، هذا يرى عامل ليس هو العامل الحاسم باش ما نكونوش معناها غير علميين، أنه العامل هذا مهم ولكن ثم عوامل أخرى. العوامل الأخرى هي أولا معناها نهايات أزمة الكورونا في العالم كل الإنتاج معناها تراجع في كل شيء. ثانيا يعني الأزمة العالمية هذه اللي جزء نحن من إنتاجنا معناها من استهلاكنا في الحبوب وفي غيرها يورد من الدول هذه معناها من أوكرانيا ومن روسيا ومن غيرها، هذا بطبيعة الحال يؤثر. ثم موجة عالمية متاع تضخم أسعار هذه لا نقاش فيه نتيجة العاملين هذوما، العامل تاع الحرب اللي دايرة أثرت حتى على أوروبا وعلى المستهلكين وعلى الصناعيين وعلى المنتجين. وكذلك يعني تداعيات الكورونا خلال سنتين هبطت في نسب الإنتاج. هذه عوامل مجتمعة وهذا العامل هو منها. من ضمن هذا العامل، لأن ربما الأزمة هذه موجودة في العالم الكل ولكن ليست بالحدة بدرجات. احنا بدرجة معناها بشعة جدا، لأن تمشي تدور 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 ما تروحش بكيلو سميد، مش طبيعي الشيء هذا. شنو اللي حدث في تونس؟ أنه معناها نفس الكميات اللي تضخ في السوق وأحيانا يزيدوا عليها كميات بيب أعلى وأرفع والسوق يعني فارق. ثم شيء إرادي، ثم عملية معناها ممنهجة لي تأليب معناها المواطن ولتجويع المواطن، حتى المواطن هذا يحدد معناها يخرج الى الشارع وينتفض ويكون
يعني توافق رئيس الجمهورية
10 سنوات
يعني توافق رئيس الجمهورية وقت اللي يحكي على انه فما نظام خفي مازال لن يحكم في تونس،
مازال
القراءة توافق
مازال مازال
رئيس الجمهورية الى الان لم يقدم ادلة.
شوف صار تهشيم لحركة النهضة فشخت يعني بعبارة اخرى، لكنها لم تنتهي بعد، ما زالت مفاصلها موجودة بأقل حدة في القضاء في الأمن في الاقتصاد في دي النهضة. أعطت 1000 ترخيص للمخابز هذه العشوائية، 1000 ترخيص تتحكم فيه هي، 1000 كوشة يعني توجدت من 2011 حتى اليوم، هذا بشهادة الناس اللي في الميدان معناها. هذا مثال قطاعات عديدة يعني هي معناها تسيطر عليها ومناها مد عروقة فيها وتحصل منهم في معناها تمويلات وفي جباية وفي كذا يعني ثم أخطبوط كبير جدا حكم تونس في السنوات الماضية، هو المسؤول على الفساد هذا. شوف قبل بن علي كان ثم مناها منظومة تحكم وتحت رجال أعمال يخدموا عنده ويخدم فيها. اليوم ثم معناها المنظومة الاقتصادية هذه بفسادها بدنيتها بكل هي تقدم في حركة النهضة كواجهة سياسية، وأحيانا تجبد واحد شوي ليبرالي، واحد مرة النداء مرة تحية تونس مرة كذا كجزء من هذه اللعبة، ولكن اليوم الصورة تقلبت أن الناس تخدم عن الأحزاب السياسية ومعناها الطبقة السياسية والمنظومة النظام اللي كان يحكم كان أداة في الناس اللي تملك المال الفاسد مش حتى المال الصحيح.
واضح. على هامش الانطلاق نتاع اشغال المجلس الوطني للحزب سي زهير حكيت وصرحت قلت لي الاستشارة الإلكترونية لا يعول عليها وهي مجرد رافد من الروافد أو إجراء يستأنس به لحوار أفقي يجمع القوى الوطنية ويعكس تطلعات الشعب، لا حوار بين 4 أو 5 أحزاب. اليوم بعد الفاصل
اي بعد الفاصل طبعا نحكيه على الاستشاره الوطنيه ونرجعوا طبعا على المجلس الوطني لحزب التيار الشعبي. فاصل وراجعين.
الانترفيو دو كلوب.
رجعنا معاكم من جديد في الانترفيو دو كلوب، مواصلين حوارنا مع ضيفنا سي زهير حمدي. قبل الفاصل طبعا كنا نحكيو على المجلس الوطني لحزب التيار الشعبي اللي كان عقد ايام 13 و14 مارس تحت شعار انتصار لسلطه الشعب وسياده للوطن. بعد شوي نرجعوا نحكيو على الاستشاره، اما هيك نحكيو شوي على مخرجات المجلس هذا يا سي زهير. باش خرجتوا في الاجتماع هذا اللي صار لو 13 و 14؟
خرجنا بانه اليوم تونس في لحظه يعني مفصليه تحتاج الى يعني حركه وطنيه تنجز جمله من المهمات. اول مهمه حددناها هي منها موقف فيه الادنى المشترك بين هذه القوى حول النظام السياسي اللي نطمحوا له ومناها ونحبوا عليه بعد 25 جويليه. نحن نعتبر ان النظام رئاسي يعني فيه كل الضمانات حقوق الإنسان والحريات والحقوق والحريات بشكل عام، وفيه توازن وفصل بين السلطات لكي لا يتحول إلى نظام رئاسوي. هذا موقفنا بوضوح، ربما من أول الأحزاب التي يعني أبدت موقف يعني نهائي حاسم بخصوص. نحن مع دستور جديد، دستور جديد فيه هذا النظام السياسي وفيه هذه الحقوق وفيه هذه الحريات. نحن مع منظومة انتخابية تقطع مع المنظومة السابقة، لأن المنظومة الانتخابية الحالية إذا كان باش نعود في إطارها الانتخابات لا يمكن أن تفرز سوى مشهد يمكن أكثر تعاسة من المشهد القائم. المنظومة هذه فيها برشا حاجات، مشكل القانون الانتخابي فيها يعني الإعلام، فيها مراكز سبر الآراء، فيها قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، فيها الهيئة العليا للانتخابات وقانون انتخابي. نحن نرى أنه بالتجربة معناها في العالم بالتجارب المقارنة وبوضعنا في البلاد وبالتجارب اللي عشناها نشوفوا أنه نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين هو أكثر ضمانة لمعناها حياة سياسية يعني مستقرة، لأنه الانتخابات في الدوائر الصغيرة في دورتين يعطي فرصة للناس أن إذا كان غلط معناها في الاختيار في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية قد يعني يصلح الخطأ متاعه، ثم هذا باش يجبر الأحزاب والقوى السياسية أن تتحالف تحالفات كبيرة باش تخلق أقطاب كبيرة، ثم طرف والاثنين يحكموا وثم طرف والاثنين يعارضوا ثم شكل الفسيف وساوي كل واحد.
أما هذوما ورشات نحكيو على ورشات كبيرة، حكيت على الإعلام على القانون الانتخابي وغيره. مرة أخرى اليوم طرح رئاسة الجمهورية المعارضين لطرح وتمشي رئاسة الجمهورية يعتبروا أنه الورشات هذه مش ممكن يكون فيها مش ممكن تتحل ولا مش ممكن تكون ثم مخرجات إيجابية إذا كان ما يكونش ثم الحوار. اليوم رئاسة الجمهورية ترفض الحوار اللي هو الأساس لكل شيء، وأنت اعتبرت أنه الاستشارة الإلكترونية لا معنى لها إذا كان ما يكونش ثم حوار، والحوار ظهر لي لا تعني الحوار بالطريقة الكلاسيكية اللي انت واضح من أول حوار ضده، لكن تحكي على حوار أفقي. أين هي الأحزاب السياسية من كل هذا في التصور بتاعك؟
أنا نجاوبك على نفسي. نحن ندعو إلى منها اللجنة هذه اللي شكلت للغرض من طرف رئيس الجمهورية واللي باش تتلقى معناها الصياغة تقوم بهذه الصياغات. احنا نعتقد أن اللجنة هذه قادرة في ظرف وجيز جدا أنها تلتقي يعني المخب تونس الكل من جامعيين واعلاميين وقطاعات.
شو الضمانات اللي عندكم مره اخرى نعرض
احنا ندعو إيه؟ هذا رؤيتنا هاو باش نشوفوا الامور. معناها ما ثماش خمسه او 10
اعضاء اللجنه هذه باش يكونوا معينين من طرف رئاسه الجمهوريه، والمؤاخذات من تو بدات على اللجنه هذه قبل حتى ما نعرفوا شكون.
على كل حال
يعني فما شكون حتى معترض انه اساسا
أنا يتم تعيين رئيس الجمهوريه في الاطار الندوه اللي كفايه الناس كل سمعت الكلام هذا حتى واحد ما عنده جواب راه شكون باش يعمل باش نعمل استفتاء باش تعمل لجنة؟ ما هو هذا هو رو الاشكال، انت في حالة استثناء. لكن مش القصة في معناها انه اللجنة هذه باش تكون من لون واحد ولا كذا. احنا حتى صاحب الامر اللي في يده السلطات اليوم مدعو الى ان تكون لجنة متنوعة في الاختصاصات في التوجهات في الافكار في كذا، وتتلقى هي دورها تقني، يلزم يكون دورها تقني مش سياسي.
ماذا لو ماهوش دور متنوعة؟ شنو يكون موقفكم انتم؟
احنا اذا
فرضية من
إذا وجدت لجنة متنوعة وقادرة معناها على أنها تستمع وتتنقل إلى الجهات وإلى القطاعات ودورها أنه يكون هي تتلقى هذه معناها الأفكار وهذه المقترحات، احنا بطبيعة الحال سنكون معها. ولكن إذا كان شفنا يعني انحراف فيما يتعلق بالمسار العام فيما يتعلق بالقانون الانتخابي ربما اللي نحن باش ما نشوفوش فيه الأدنى اللي نحن متفقين معاه، النظام السياسي ما نشوفوش فيه الأدنى المتفقين معاه، هذه كلها ما بالنسبة لي نحن بقارت فوق معناها رانا ما نجموش نقدمه ما نجموش نستمره معناها في المسار هذا. هذه هي معناها ليس لنا يعني موقف حاسم ونهائي حتى نهاية المسار من الآن. نحن نمشي نقدم ونقيم وموقفنا من الاستمرار في هذا الموقف هو معناها في مدى الالتزام بالأهداف الكبرى اللي نشوفوها نحن معناها مطلوب للشعب.
واضح حكيت على دي غارفو وحكيت على أرغار كريتيك على المسار اللي فيه ماشي فيه رئاسة الجمهورية. في التيار الشعبي ديما فما تركيز على الجانب الاجتماعي، الحقيقة نحن نتفاعل معاك فيما يتعلق بإجراءات الإجراءات اللي اتخذتهم رئاسة الجمهورية من قانون المالية اللي رئيس الجمهورية صرح أنه صادق عليه مكرر، أنه نعرفه اللي فيه تغييب تقريبا الجانب الاجتماعي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللي حد الآن برشا يلوموا رئاسة الجمهورية ما عملت حتى إجراء في الاتجاه هذا أنه نحو تحسين القدرة الشرائية للمواطن. نحكيه على اليوم وضعية متدهورة وضع أزمة اقتصادية، اليوم برشا يلوموا على رئاسة الجمهورية أنه على مستوى الخطاب كان ثم تركيز على الجانب الاجتماعي والاهتمام وتسليط الضوء على الطبقات الفقيرة والطبقات الأقل حظاً، ولكن على أرض الواقع التطبيق على أرض الواقع كيف شفنا الوثيقة المسربة اليوم الحكومة مدام نجلاء بودين اللي مشات تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، نحكيه على تجميد زيادات في الأجور، نحكيه على ترفيع وإلا ترشيد للدعم. شنو موقفكم من هذا اليوم؟ فما تضارب على مستوى الخطاب عند رئيس الجمهورية عند البعض.
احنا بالنسبة لنا المواقف هذه القضايا هذه خط أحمر بالنسبة لنا، يعني أن نستجيب إلى شروط صندوق النقد الدولي تحت أي ظرف هي بالنسبة لنا احنا عنوان حرب أهلية في تونس، أنك تستجيب للشروط الخمسة بتاع صندوق النقد الدولي في التقشف في يعني
تجميد الأجور
وغيرها وكذا وبيع المنشآت العمومية، هذه مسألة أنا مفروغ منها. كونه الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي مسألة طبيعية تتفاوض تتفاوض لأنها ما عندهاش خيارات برشا، تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لكن مع مراعاة مصلحة البلاد ومصلحة الشعب هذا، يعني ما نجمش يتحمل أكثر ما يتحمل الشعب هذا. ولكن احنا يعني ربما يعني نلوم منها الحكومة ورئيس الجمهورية في أنه لم بإمكانه بما له من سلطات اليوم أن يتخذ برشا قرارات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ولكن مازلنا ما شفناهاش. احنا يومين ندعو في رئيس الجمهورية وندعو الحكومة ومنها ندافع على أنه اليوم ثم أولويات في المسائل الاقتصادية، أولا ثم حاجات عاجلة في الاقتصاد تتعمل بقرارات ما تتطلبش راهو معناها حوارات ومفاوضات وغيره. ما راهو اليوم كي نقولوا معناها التخفيض الاقتصاد الموازي اللي يوصل نصف الاقتصاد الوطني من الاقتصاد الموازي باجراءات وبقرارات وبقوانين وبمراسيم، هذا مش صعيب. نقولوا راهو اليوم ثم 17 مليار دينار يتداولوا في السوق يعني النقديه خارج الجهاز المصرفي، راهو تقريبا 10% من الناتج الخام تاع تونس، راهو هذا يتطلب منها قرار بتبديل العمله، ما يكلف حتى شيء، بضع ملايين الدينارات تبديل العمله. كي نقولوا معناها راهو قانون البنك المركزي باش يريحنا شويه فيما يتعلق بالاقراض معناها البنوك. علاش البنك المركزي؟ معناها الدوله تتسلف من البنوك الخاصه، البنك المركزي يتسلف من البنوك الخاصه ويتسلف للدوله.
غياب قرارات من النوع هذا واجراءات على سهولتها سي زهير، نتفاهم معك مزاج. يعني اليوم انت عندك نقاط تقاطع مع معارضي رئاسه الجمهوريه في النقطه هذه بالذات، في الاجراءات اللي ينجم يتخذها رئيس الجمهوريه بانه مجمع للسلطات. يعني اليوم هذا برشا يعتبروه نقص على مستوى الكفاءه وغياب الرؤيه والاستراتيجيه من طرف رئاسه الجمهوريه ومن طرف الحكومه التي تطبق استراتيجيه رئاسه الجمهوريه حسب الامن والسلام.
انا اعتقد انه
بينكم من المعارض.
لا شوف، كل واحد كيفاش يكيفها. علاش؟ انا بالنسبه لي انا اذا كان ما ثماش القرارات هذه اما لعدم الجراه معناها او لعدم وضوح معناها الرؤيه يعني، وما زالت ثم امكانيه لاتخاذ برشا قرارات في اللحظه هذه. هذا من الجانب. الجانب الاخر ثم قرارات يعني خارج نطاق تمويل الميزانيه وتعبئه الموارد الماليه وعدم اللجوء للتدين الخارجي قدر الامكان، هي القرارات اللي كنت نسميها تو. ولكن اليوم ثم زوز تحديات مطروحين قدام رئيس الجمهوريه ونجم يعملهم هو وحكومته، حاجه في ميدان الفلاح وحاجه في ميدان الطاقه. هذا باش يعطي معناها امل كبير للتوانسه انه اولا باش نحقق السياده الغذائيه نتاعنا وربما الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، لان تونس تعرف معناها اراضي البور اللي فيها معناها اراضي المهمله، اراضي دوليه، اراضي اشتراكيه، يعني اراضي قابله للزراعه. وتونس اللي كانت تنتج يعني حتى قبل الاستقلال معناها تقريبا تكفي كل سكانها في انتاج القمح. اليوم ثم 70% من احتياجاتنا معناها تستورد من أوكرانيا ومن روسيا. لابد من خطة عاجلة لإنقاذ الفلاحة التونسية والتركيز أساسا على الانتاج الحبوب بتوجيه الدعم المباشر للفلاحين. مش معقول دولة تدعم في الفلاح الأوكراني والروسي بالطن متاع القمح اللي يوصل 800-900 دينار وحتى 1000 دينار وتشريه من عند الفلاح التونسي ب 300-400 دينار. معناها هذا من نوع من الجنون والعبث، وكان نوع من الخيانه انا نسميه للناس. ما يجوش يستمر الشيء هذا. انت تعطي الفلاح الروماني الاوكراني والروسي والفلاح التونسي تقبل عليه معناها ب 300 دينار وب 400 دينار معناها الطن نتاع القمح. شنو هذايا؟ هذايا معناها تحت اي عنوان لا يمكن ان يستمر. وبالتالي هذه الازمه العالميه هذه والازمه الداخليه هذه يمكن ان تتحول الى فرصه للتوانسه للاستثمار بقدر ما يملك الدوله هذه من موارد ومن امكانيات في قطاع الفلاحه. ثاني حاجه في الطاقه. اليوم راهو برميل النفط باش يوصل 300 دولار، قد اذا كان استمرت الحرب لاشهر اخرى سيصل الى 300 دولار، لان الامدادات الطاقه الغاز والنفط كله من المنطقه هذيك. اليوم اذا كان البلاد هذه معناها ما تفكرش في استثمارات ضخمه، ما عندناش نحن فلوس صحيح، استثمارات ضخمة في ميدان الطاقة، راهي الدول تحب تستثمر هنا في ميدان الطاقة، راهي ثم الدول تخدم باللازمات.
دول المجاورة.
لا حتى الدول
المغرب والجزائر.
إيه عملوا هم هذوك، لكن الصينيين والكوريين وغيرهم الدول هذه شركات عالمية معناها بحثت وطرقت الأبواب في تونس للاستثمار في قبلي وفي توزر معناها في الطاقة الشمسية ما يزود كل يمكن جزء كبير من أوروبا. ولكن ثم صد كبير. علاش صد كبير؟ لأن ثم رهان متاع مصالح متاع لوبيات ما تحبش الحكاية هذه، لأنها عندها ارتباطات بلوبيات الطاقة في العالم. وهذا ديما ننبه أنه نحن يتطلب الشيء هذا قرارات شجاعة، قرارات سيادية
واهتمام زاد بالمسائل هذه. على خاطر النقطتين اللي اشرت لهم انت زهير، زياد كريشان في واحدة من الافتتاحيات نتاعو حكى على انه منذ 25 جويلية فما انشطار في العقل نتاع السلطة اليوم اللي موجودة، على خاطر فما انكباب واهتمام على الجانب السياسي من استشارة ومسار وغيره، فما انكباب على الاصلاحات السياسية ومن جهة أخرى فما وكأنه التغاضي وإلا عدم اكتراث بالمسائل اللي أشرت لها، المسائل الاقتصادية اللي هي مسائل جوهرية اللي عليها هي فعلا
فعلا
يعني تقصير هذا اليوم.
ثم تقصير وثم منها أسباب، وأنا أقول لك لأن ما ثماش عقل وعقول قادرة تنتج وتبدأ الشيء هذا. وأنا
الحكومة هذه مهمة،
شوف
على الأقل هذه مهمة،
رئيس الجمهورية مطالب اليوم بأن ينفتح على خبرات تونس وكفاءاتها. عنا ثم ناس عباقرة في الاقتصاد وفي الفلاحة وفي الطاقة موجودين في الجامعات في العالم منتشرين موجودين في تونس، عليه أن يستمع إلى هؤلاء، عليه أن يستفيد منهم. الدولة ما تدارش بأربعة معناها وزراء أو خمس وزراء، الدولة تدار بمجالس خبراء كبيرة بخبرات بنقاشات بمستشارين كبار. احنا ما شفناش الشيء هذا. الأزمة هذه رأي فيها تحدي كبير لتونس وفيها فرصة كبيرة لتونس. على رئيس الجمهورية أن يعدل معناها من آليات العمل بتاعه، آليات التعاطي مع هذه الملفات، وأن يحدث مجلس أعلى للتخطيط ومجالس عليا، واحد للطاقة وواحد للفلاحة، ويحط فيه كل خبرات تونس ويعطيهم كل الصلاحيات من أجل صياغة استراتيجية للمجالات هذه. تونس 12 مليون فيها كل الإمكانيات وكل الموارد أن تصبح من الدول المناهة الكبيرة في العالم. إحنا مرهونين دائما وأبدا نقول في بنية أساسية كبيرة، في مطار ضخم يربط إفريقيا بمناهة بأوروبا وغيرها، مرهونين في برط مياه عميقة مناهة في بنزرت ولا في نفيضة يخلق مناهة تولي بلاتفورم تاع صادرات العالم كل، مرهونين في سكة حديدية من شمالها إلى جنوبها. هذا كله رموش نحن باش ندفعوه. راهي ثم طريقة اسمها اللزمات لكونسيسيون، هذه راهي العالم كل يخدم بها. راهو مطار اسطنبول مشيت له المرة اللي فاتت مناهة تعمل عنده عامين ولا ثلاثة، راهو ما دفعوش فيه فرنك لتراك، عملته مجمع تاع شركات في شكل لزمة ب 30 مليار اورو ومعناها على 30 سنه اخت لي كملوا مدوا له المفتاح.
اخر سؤال، حكومه مدام نجله بودن، وانت كنت تعدد اليوم في الحلول ولا الخيارات ولا الاستراتيجيات على المستوى الاقتصادي، خليني يكون معك واضح بالوضع اللي نعيشه فيه نحن اليوم وبالمؤاخذات اللي عندكم على حكومه مدام نجله بودن، تنجم تحل على الاقل باب لبدايه اصلاح في الاتجاه هذا، والا بالوضع الحالي مستحيل كما نقول شمه
ما نقولش مستحيل لما يعني بالطريقه هذه وبالنمط هذه وبالادوات هذه وبالوسائل هذه وبالاطر هذه وبالخبرات هذه الامور ماهيش باش تمشي بعيد.
واضح،
بارك الله فيك. شكرا جزيلا على الحضور سي زهير حمدي، طبعا من عام حزب التيار الشعبي الحوار ذات القوة، على سيت متاعنا راديو اكسبريس اف ام بوان كوم. اقعدوا معنا، مواصل معكم في الجزء الاخير من لو كلوب اكسبريس. بعد الموسيقى نستقبلوا ضيفنا في فقرة السلطة الرابعة، يكون معنا عبر الهاتف السيد رؤوف بالي عضو نقابة الصحفيين التونسيين. لو كلوب اكسبريس حتى للسبعة ونص. انستازيا، ام اوت لاف على اكسبريس اف ام.